يبدو بعد مرور 5 أشهر من العدوان الأمريكي على غزة أن أمريكا قد اتخذت قراراً بتأجيل توجهها الاستراتيجي لاحتواء واستئناف الصين حتى تسد الفجوة التي أحدثها هجوم 7 أكتوبر في نظامها الدولي وتعيد ضبط نظامها الاستعماري في الشرق الأوسط. بالإضافة لهذا الهدف الاستراتيجي الواسع على مستوى الموقف الدولي، هناك هدفان استراتيجيان لأمريكا من الحرب في غزة متعلقان بالمنطقة مباشرة. أولاً، إعطاء الشعوب المستعمرة، مش بس في الشرق الأوسط لكن على مستوى العالم، يعني إعطاء الشعوب المستعمرة درساً أن عواقب الخروج على الحدود المرسومة لا يمكن لهم احتمالها. الثاني، حماية إسرائيل من مظهر الهزال الذي ألبسه هجوم 7 أكتوبر لها، ويقتضي ذلك خروجها بشكل منتصر من الحرب على غزة. ولأن الانتصار على حركة المقاومة مستحيل دون إبادة الشعب الذي تعمل ضمنه أو شرائه، فلا بد أن يكون هذا الانتصار سياسي عبر مفاوضات تخرج منها المقاومة مهزومة مستسلمة. ولتحقيق ذلك وضعت أهداف تكتيكية. الأول، منع التهجير على المدى القصير، لأنه لا يعرض فقط مستعمرتها في مصر للاضطراب، بل يؤدي لفقدان السيطرة على الأردن، وهو إن لم يكن مستعمرا لأمريكا وحدها فهو قاعدة عملياتها في مستعمرة العراق وسوريا. ثانيا، إعادة بناء السلطة الفلسطينية، لأن الحالة التي أوصلتها لها إسرائيل جعلت عملية نقل السلطة من عباس مستحيلة، وفي غياب بديل مقبول عنه وتصارع أجنحة إصابة السلطة، فالأرجح أن تؤدي أي محاولة تنصيب بديل العباس طوعا بالتفاهم أو كرها بموته أو إزاحته إلى سقوط السلطة كعصابة مركزية تدار من رام الله وتفتتها إلى كانتونات تحكم مدن وبلدات الضفة. وبرغم أن إسرائيل تفضل الوضع القائم ولا تمانع من سقوط السلطة وتفتتها لكانتونات، وأن أمريكا لم تكن تمانع من سيطرة إسرائيل على السلطة ابتداء، فهي التي خلقت سلطة ديتن، لكنها لا تريد انهيار السلطة لأنها مقدمة اضطراب ومدخل لتهجير الضفة، وهي تريد تأمين مستعمراتها من حول إسرائيل لا خلخلتها، وهذا يعني بالمحصلة منع التهجير على المدى المتوسط. ثالثا، احتواء إسرائيل ضمن النظام الاستعماري الأمريكي في الشرق الأوسط، ولا يعني هذا بالضرورة عرقلة محاولات إسرائيل وحلفائها العرب لإخراج تحالفهم للعلن تحت مسمى التطبيع، بل يعني ألا يتم ذلك بمعزل عن أمريكا أو من وراء ظهرها. وعلى المدى المتوسط على الأقل، فوجود السلطة الفلسطينية وبالتالي منع التهجير مفيد لتحقيق ذلك. أما إسرائيل فأهدافها الاستراتيجية قبل الحرب وبعدها هي طرد الفلسطينيين من غرب النهر والتفرد بفلسطين أولا. ثانيا، السيطرة على الإقليم ضمن شبكة تحالفات مع حكامه تجعل من إسرائيل قبلة للمنطقة ومركز إدارة مجمع سجون الشرق الأوسط. تكتيكيا، كانت إسرائيل تحلم أن تستخدم العدوان على القطاع لتهجيره كليا أو جزئيا، لكن هذا كان مجرد حلم. الأهداف التكتيكية الحقيقية هي: 1. فرض التهجير كخيار سياسي وقد نجحت في ذلك. 2. تقسيم القطاع لكانتونات مفصولة بحواجز إسرائيلية وتسليم كل منها لنموذج مصغر من سلطة فلسطينية منفصل عنها يعمل تحت يد إسرائيل صراحة ويمثل مستقبل إسرائيل المنشود، أي الخطوة التالية للضفة. أمريكا ترفض الهدف الثاني، أي إنشاء كانتونات في القطاع منفصل عن السلطة، لكنها لا تمانع من الهدف الأول، أي الوصول على المدى الطويل للتهجير، لأنها لا تمانع من حيث المبدأ من أن تصل إسرائيل ذلك ضمن نظامها الاستعماري للشرق الأوسط. فالقضية بالنسبة لها ليست تناقضا استراتيجيا بل خلاف تكتيكي، وهو ليس خلافا مستعصيا، لأن إسرائيل وإن كانت تتخيل نفسها كقوة دولية مستقلة عن أمريكا كفرنسا، فحقيقتها لا تجد أن تكون قوة إقليمية كتركيا أو إيران، وباستطاعة أمريكا تحجيمها كما فعلت من قبل، وهي تختار الآن ألا تفعل ذلك لأنه يتعارض مع هدفها الاستراتيجي بإخراج إسرائيل منتصرة من الحرب. أما بالنسبة لمستقبل العدوان، فموضوع المفاوضات الحقيقية هو إرغام المقاومة على الاستسلام بقتل المدنيين قصفا وجوعا ومرضا، وتعمل أمريكا على وصول ذلك بمد أمد الحرب. والحقيقة أن موضوع المفاوضات التي تعلن كل أسبوع أنها تكاد تصل لنتيجة وإلى اتفاق هدنة أو اتفاق تبادل أسرى أو خلافه، لكنها لا تصل لشيء، موضوعها الحقيقي هو مد أمد الحرب، لأن المقاومة لم تصل بعد لوضع الاستسلام. ربما تضطر أمريكا لإنهاء العدوان قبل ذلك إذا خرج الوضع الدولي بمعنى أدق الفزع الدولي من المجزرة عن السيطرة. ما تقول أمريكا عن رغبتها في الوصول لهدنة قبل رمضان يجب أن ينظر له في هذا الإطار، أي أنه يقصد منه تهدئة ردود الأفعال وإمادة إطالة أمد الحرب لتستمر الحرب والمذبحة حتى تصل لأهدافها، وهي لا تماني حقيقة من استمرار الحرب في رمضان. ما تخشى منه حقيقة هو ردود أفعال شعبية خلال عيد الفطر على صبيانها يعني، لكنه ليس بخطر كبير. الخطر الكبير والحقيقي هو ردود أفعال خلال الحج، وهذا هو الخط الأحمر الحقيقي. السبب في ردود الأفعال متفاوت، فبينما يفزع المشهد الشعوب غير الغربية لإدراكه ما ينطوي عليه من تهديد لهم، بدأت الشعوب الغربية تفزع منه لأنه يعني أولا في ناحية قلق لأنه يغير قواعد النظام الدولي، لكن الفزع الحقيقي هو من تغيير الأعراف الحرب، لكنهم يتساوقون معه، أي مع تغيير النظام الدولي وما تفرضه الدولة الأولى أمريكا زعيمة الغرب، لأنهم يروا فيها أنها الحارس لاستمرار السيطرة الغربية على العالم. وهذا بالنسبة لهم يعني أكثر أهمية من خلافاتهم التفصيلية مع أمريكا، وبالتالي فهم لم يمانعوا لما نقلت أمريكا طبيعة الاستعمار للعالم من الاستعمار بالأدوات الاقتصادية اللي كان مستقر في أيام الحرب الباردة إلى الاستعمار باستخدام أدوات اقتصادية وبعض الأدوات العسكرية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. الحالة الجديدة اللي أمريكا تريد أن تفرضها هي استعمار يعتمد أساساً على أدوات عسكرية، وهذا هو المشهد كما أرى. جزاكم الله خير.
تمام، الله يكرمك يا رب. هلأ أنا اللي فهمته بشكل أساسي إنه في هناك اتفاق بين أمريكا وإسرائيل على ضرب الفصائل المقاومة في غزة وإنهائها تماما، بحيث أن تكون درسا يتعلمه كل من يمكن أن تحدثه نفسه بأن يقوم بمثل هذه المقاومة لاحقا على هذا النحو غير المسبوق. بالنسبة
مش للفصائل، ضرب للشعب نفسه يعني. نعم. أنت مسلح أو مش مسلح، أنت مقصود.
نعم.
لأنه المقصود هو إعطاء درس للبشر مستعمرة إنه ولا نفس.
نعم،
هذا المقصود.
نعم، هو هذا
أما مسألة ضرب الفصائل المقصود منه هو أن تخرج إسرائيل منتصرة، دول مش نفس الهدف.
تمام،
ومش نفس الشيء. لتخرج إسرائيل منتصرة يجب أن تظهر نتيجة الحرب السياسية بهزيمة واستسلام المجموعات المسلحة في غزة، يعني مطلوب هزيمة واستسلام.
تمام، هلأ خلينا نتحدث أنه الشيء بالشيء. يذكر أنه اللي حصل في سوريا مثلا لم يكن فقط قضاء على الفصائل التي حملت السلاح ضد النظام فقط، إنما محاولة تعليم الشعب أن مثل هذه الثورات التي تكون لها تداعيات على النظام وعلى من يرتبط به النظام في المنطقة وفي العالم، هذا ممنوع وهذا يتجاوز السقف المسموح به دوليا وعلى دول المنطقة كلها، ليس على دولها، على شعوب المنطقة كلها أن تتعلم من هذا الدرس. يعني السوريين كان عندهم عبارة مشهورة جدا أنه علموا فينا الناس، وهذا طبعا أنت بتحاول تميز هون بين مسألتين، والتمييز هذا مهم جدا، أنه الموضوع مش بس القضاء على حماس إنما أيضا القضاء على البيئة التي أنتجت حماس واللي ممكن أن تنتج شيء شبيه بحماس مستقبلا. فبالتالي يجب الخضوع التام والاستسلام بشكل لا يوجد فيه أي حالة من التردد. صحيح هذا التفسير؟
نعم، لكني أتجاوز ذلك في المسألتين. الأولى أن المقصود المعني مش المسلمين بالذات، لأن أنت تتكلم على النظام الاستعماري الغربي، النظام الاستعماري الغربي يرى المسلمين كواحد من القطعان المستهدفة مش لوحدهم يعني. صحيح أن القطعان الأخرى يعني حاليا ساكنة، لكن بيحسب أنه يعني إذا قطيع منهم تمرد فممكن العدوى تنتشر يعني. دي واحدة. الثانية انه الدرس في سوريا كان في نوع من عدم المباشرة وعدم الصراحة. يعني المستعمرين كانوا صراحة يبدو الانزعاج والرفض للجريمة، لكن بيأيدوها بأساليب سياسية غير مباشرة. أما العدوان في غزة المستعمرين صراحة يعني تأييده. ففي فرق، وفي فرق في مستوى الشرف ومستوى الشناعة. يعني في حالة كان العميل اللي هم يدعوا عدم العلاقة به هو يقوم بالجريمة وهم بيستنكروا، في الحالة دي هم مباشرة يقوم بالجريمة، وهذا وضع مختلف. فيعني مستوى الشراسة والصراحة في النظام الاستعماري عمال بتصعب، والنبرة العنصرية للعملية الاستعمارية عمالة تتصاعد. يعني الوقت المسألة إنه العالم ينقسم إلى نوعين من البشر، غرب وعبيد بس، والأمر بيصبح أكثر صراحة وأكثر شناعة.
هو في شيء بيأكد اللي ذكرته، أنه الصلافة اللي مارسها حكام الغرب منذ 7 أكتوبر سواء في الإعلام أو سواء في السلوك العدواني العملي أو سواء في السياسات والقوانين اللي انتهجوها حتى في بلدانهم، كانت تؤكد استعلاء القوم وتجبرهم بشكل صلف جدا وبشكل غير مسبوق، يعني بحيث انهم لا يريدون لاحد ان يهمس ولو بينه وبين نفسه بما يخالف رغباتهم، وان ما يجري يجب ان يتم التواطؤ معه وتأييده واعتباره أساساً في البحث، واعتبار الضحايا وما تجره هذه الحرب من ضحايا هي أضرار جانبية أو أضرار إنه لابد من تحملها، لأنه
غض الضحايا. ما نعم. بايدن رسمياً في تصريحه رسمياً بيقول لك المسؤولين مسؤولين حماس.
نعم. هو هذا التناغم اللي ساد في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا كان لافت للنظر بصراحة، يعني وكأنهم ينطقون بلسان واحد وبتعبير واحد. يعني
أمريكا زعيمة الغرب، أمريكا زعيمة الغرب،
نعم،
والراضي وغير الراضي هيمشي وراها، غير الراضي بيمشي حتى وإن كان لا يرى أنه ذلك حصيف، لأنه في النهاية بيحسب أنه فوائد الحفاظ على المعسكر الغربي الاستعمارية أكبر كتير من فوائد أنه يتجنب تصرف غير حصيف.
لا يعني في مثلا دول أنه أو حتى زعماء كانت الناس تنظر إلهم بعين مختلفة، مثل رئيس كندا مثلا ترودر، لكن في ما يخص بغزة وسبعة أكتوبر وما تلا سبعة أكتوبر، يعني اضطر الرجل أن ينزع القناع الذي يلبسه بشكل بصراحة مفاجئ للانطباع المأخوذ عنه. وإذا كان هذا هو حال ترودر مثلا وكان هذا هو حال شولتز المستشار الألماني، فما بالك بحال الدول اللي هي أكثر شراسة وأنيابها يعني يسيل منها الدم بشكل مستمر في حروبها وفي عدوانيتها وفي سياساتها على مدار عقود طويلة من الزمن. يعني هذا الجانب اللي أنت حاولت تأكد عليه أكثر من مرة هو جانب يعني ليس تحليلي، إنما هو جانب يعني يتوقف عنده ويجفل المرء عند إصرارهم على هذا الموقف. يعني كانت شغلة لافتة جدا، واللي حاول يناوئ مثل هذه السياسات ومثل هذه المعزوفة حتى من الغربيين أنفسهم كان يعاني. ونحن شاهدنا مثلا إيش حصل مع أساتذة في الجامعات، مع مسؤولين كبار في الأكاديميات الغربية وهم غربيين، يعني غربيين وليسوا مسلمين ولا ينتمون إلى المنطقة، وحتى بعضهم أنه ما كان هو يمارس العمل المناوئ إنما سمح بذلك أو غض الطرف عنه. فكانت مسألة لافتة للنظر بصراحة يعني من هذا الجانب. طيب، لكن إذا تجاوزنا هذه النقطة، النقاط الأخرى الآن اللي بتتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، هلأ أنا بحكي قناعتي هون، الولايات المتحدة الأمريكية بعد إدارة جورج بوش وإدارة المحافظين الجدد، يعني كانت تقوم بمحاولة لملمة الجراح واحتواء الأزمات ومواجهة التحديات اللي نتجت عن ما جره المحافظون الجدد على الولايات المتحدة الأمريكية في العالم. فما كان عندها، دعني أقول، مبادرات دولية وتصورات استراتيجية لكيفية ترتيب شؤون العالم، بقدر ما إنه هي محاولة إعادة التوازن للولايات المتحدة الأمريكية. لكن حتى هذا وإن نجح فيه أوباما وأخذ بعض الخطوات إلى الأمام، لكن بمجرد التغير القيادي في الولايات المتحدة الأمريكية ووصول ترامب إلى الحكم، قام بإحداث هزة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك هزة كان لها تداعيات وتبعات على علاقات أمريكا ببقية دول العالم، سواء كانت دول كبرى أو أقل من ذلك. يعني وصولا إلى هذا المستوى من الصرف الأمريكي، أنه نحن نتعامل مع بقية الدول، نؤمن لهم خدمات بمقابل أن يدفعوا لنا ثمن هذه الخدمات. والتصريحات الكثيرة التي كان يتناولها ترامب حول مثلا علاقته بملك السعودية وبدول الخليج، وحتى حديث ترامب مع اليابان ومع أوروبا وتقطيعه كثير من وإلغائه كثير من الاتفاقيات الدولية إلى آخره، يعني أظهرت نهج جديد وأظهرت حالة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية. فالولايات المتحدة الأمريكية، يعني هناك سؤال كبير جدا، والآن نحن نتحدث عن اقترابنا من الانتخابات اللي احتمال أن يعود فيها ترامب أمر وارد. يعني وإن كنت أنت حسب ما فهمت منك ترجح فوز بايدن بسبب الأوضاع الاقتصادية الجيدة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الأمر لا يبدو محسوما، لا سيما أنه بايدن فعلا عنده معاناة مع ذاكرته.
هو خلينا نتفق، هو مش محسوم، اما سبب انه معاناة بايدن عنده معاناة مع ذاكرة، الكلام ده مش صحيح على فكرة، دي البروباغندا بتاعت ترامب. اما هو كلامك صحيح، مش محسوم،
انه مش محسوم لصالح احدهما.
نعم صحيح، يغلب على ظن، يغلب على ظن انه في النهاية بايدن هينتصر. انا ما بدعيش انه هذا خطأ يعني، او حتى تمام. يعني غلب سيدي للظن يعني. اما مسألة كثير من الدعاية بخصوص بايدن مش صحيح على فكرة، يعني هو رجل شرس جدا ومجرم جدا يعني، وقاشي وقاشي يعني خطير يعني.
انا عندي قناعه باللي بتتفضل فيه، انه هو اصلا رجل دولي، يعني راس مالي فاجر،
مجرم حرب كبير.
ايه، مجرم
حرب، حرب كبير يعني،
مجرم متاصل يعني، ابن ابن المؤسسه المتوحشه في الولايات المتحده الامريكيه. يعني هو، انا بتقديري، هو إذا ترامب فاجر فجور أبناء الشوارع،
نعم،
فبايدن فاجر فجور العائلات المؤسسة الإقطاعية، المؤسسة المنظمة اللي بتعرف كيف تمارس التوحش مع إبقاء شيء من
تقطع راسك وتعلن الأسى على ذلك.
بالضبط صحيح. فإذا يعني أنا ما عندي أبدا أي شك في ذلك، لكن هي الإشكالية اللي طبعا علق عليها ترامب نفسه، اللي هي واضحة من تصريحات بايدن إن الرجل ما عم بيقدر يجمع. يعني
مش صحيح، هو بيتأتأ، هو عنده مرض عضوي
لا لا
بيتأتأ
مش
طول
بس
عمره.
عم بيتأتأ، هو مش بس بيتأتأ، يعني إنه مثلا يتحدث
لما قال على السيسي مكسيكي، لأن السيسي شكله في الأعين الأمريكية مكسيكي.
لأنه إيش، لأنه شو ماله؟
السيسي شكله في الأعين الأمريكية مكسيكي.
طيب ماشي،
هذا مش عبث. في
فهي
العين الأمريكية شكله
مش بس
مكسيكي.
هذه، هي مش بس هذه الحادثة منفردة، هناك سلسلة كبيرة جدا من الحوادث. يعني حتى
ما هو
إنه الآن
أنت لو تعد لترامب هتلاقي له حوادث أكثر من كده بكثير. على فكرة هو
ممكن ممكن
أي رئيس دولة، خصوصا لما يكون كبير في السن، يعني في حاجات
نعم
تفوت هنا وحاجات تفوت هناك، بس هو يعني في النهاية هو مدير، هو مش يعني مش جالس بيب يعني بيحفظ في سجلات الجرائم، يعني هو مدير، فهو مدير
نعم نعم
يعني هو بيدير الدولة بشكل شرس جدا، يعني حتى مسؤوليه بيخافوا منه،
لا لا أنا
واللي بيطلع على الخط
ما
بيكسر راسه.
بختلف معك، ما بختلف معك، بس هو في نقطة واحدة هون، إنه هو لأنه كثرة الأخطاء اللي عم ترد على لسانه، يعني بتصير عليه كمستمسك. حتى هلأ بده يقوم بإسقاط المساعدات الإنسانية جوا لسكان غزة، فقال بدي أقوم بإسقاط المساعدات الإنسانية جوا في أوكرانيا. هلأ طبعا
أذكرك بأن ترودو اللي نص عمره عمل نفس الغلطة أو غلطة شبيهة.
نعم، لا بأس
هو
بذلك،
لأنه هم في الحقيقة مدركين تماما مدى بشاعة اللي بيعملوه، وأنه التناقض ما بين غزة وبين أوكرانيا بشع جدا، فلذلك كثير من الأحيان ينطقوا فيقول بدل غزة أوكرانيا بدل أوكرانيا غزة.
ماشي. طيب هلا نحن رح يعني انا اظن انه
بس
السيد
هو انت المعيار الحقيقي السياسي انه انت
ايه
بتشوف في السياسه الامريكيه تعثرات ولا لا؟ انا مش شايف تعثرات، انا شايف اجرام محترف، يعني
طبعا اجرام مؤسسي.
يعني في حرفيه في الاجرام، يعني
طيب
الدوله كل شويه تقول لك واحنا خلاص هو وصلنا اتفاق تفاقدنا، اطمنوا 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 الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده، واصلا فيش مفاوضات شغاله، يعني بعض الاحيان
تمام
طلعوا يقولوا هنوصل اتفاق وما فيش مفاوضات اصلا واقفه
تمام
كذب عن جنب وطرف. يعني
تمام بس هذا كمان بيرجعنا لنقطة، وهي كمان لها علاقة بالخبر الوارد حول قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط مساعدات إنسانية جوا على قطاع غزة، وهي فعلا قامت بإرسال بعض الطائرات وقامت بعملية الإنزال. لكن قراءة حتى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بعملية الإنزال هذه، يعني هذه يعني اعتبرت نتيجة وجود إشكالية حقيقية بين الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة بايدن وبين الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت وعبرت وصرحت أنه أكثر من مرة على ضرورة إمداد قطاع غزة بما يحتاجه من مواد غذائية، وكان دائما يرفض نتنياهو، وحتى عندما يقبل على مضض ويقوم بتمرير أقل القليل. الآن في تعليق لروبرت فورد اللي هو كان سفير أمريكا في سوريا، فتعليقه حقيقة مثير للانتباه. فبيحكي فيه بيقول I've seen Israel humiliate previous US administrations، يعني كنت أشاهد سابقا إنه إسرائيل كانت تقوم بإذلال إدارات أمريكية سابقا. But aside from a murderous 1967 Israeli airstrike against US Navy ship Liberty، وباستثناء عملية تدمير إسرائيل للباخرة الحربية الأمريكية Liberty عام 1967، now forcing USA to do airdrops of aid to Gaza as if USA is no better than Egypt and Jordan is Israel's worst humiliation of USA I've ever seen. فبأكد هون بقول إنه معاملة إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية وكأنها دولة مثل أي دولة أخرى كالأردن أو مصر مثلاً، بالرغم من العلاقات المتميزة طبعا اللي بنتحدث واللي الجميع بيتحدث عنها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فهي عملية إذلال وتحقير للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا لم أره سابقا أبدا. الآن روبرت فورد نفسه بضيف إلى ما قاله، بقول I should add that USA will no sorry will do humanitarian aid airdrops to Gazans. يعني أنا بدي أضيف هون إن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بإرسال مساعدات أو إسقاط مساعدات إنسانية على غزة if the Israeli Air Force graciously agrees not to shoot down the American planes over Gaza. فقط في حالة موافقة إسرائيل إنه يعني تتكرم وما تقوم بإسقاط الطائرات الأمريكية فوق غزة. يعني هذا مزيد من الإذلال. يعني الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بغزة بتقديري إنه كان في هناك اتفاق على مجموعة من الأشياء اللي أنت حكيتها واللي أنت أوردتها في البداية، يعني تربية أهل غزة وتربية كل من يريد أن يفكر مثل ما فكر به أهل غزة وبمن مثل أهل غزة من فصائل مقاتل على الأرض، وتجويعهم وجعلهم عرايا أمام البشرية إذا أرادوا أن يتمردوا على السيد المستعمر الغربي أو على حتى عبيد وكلاب المستعمر الغربي. لكن في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية كانت على خلاف رغبة إسرائيل رفضت أن يتم تهجير أهل قطاع غزة، طبعا أنت ذكرت بعض الأسباب لذلك، وبعد أيضا رفضت أن تبقى إسرائيل موجودة في غزة أو أن تعيد هي ترتيب السلطة في غزة، وعليها أن تترك غزة لإعادة لترتيب أمورها بشكل آخر مختلف. يعني الآن نحن نسمع عن أخبار تتعلق بلقاءات بين منظمة التحرير وبين حماس، يعني بين فتح وبين حماس لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية على أساس أنه هي تمسك الملف وإلى آخره. فيعني هناك في ظل هذه المعمعة هناك خلافات يجب رصدها لحتى نكون دقيقين في فهمنا وفي تحليلنا، ونكون أيضا قادرين على التمييز بين أنه من هو صاحب القرار في هذه اللعبة. يعني هل فعلا مثلا هي إسرائيل كما يروج الكثيرون؟ بالتأكيد حسب تصوراتنا لا، الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأهم والأكبر والأعظم ضمن الدول في العالم، وهي التي تملي على إسرائيل ما يجب أن تفعله، وإذا خالفت إسرائيل تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإزعاج إسرائيل والضغط عليها بطريقة أو بأخرى.